يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العفيفة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في كتاب الصلاة، وعلى مشارف ونهايات موضوع صلاة الخوف أو صلاة المطاردة. قال فروع الأول، الفرع الأول قال: إذا صلى موميا فأمن. يعني من قال صلى موميا يعني شنو؟ يعني هو الآن في حالة خوف، أو يعتقد أن هناك خطرا دائما سوف يقترب منه، فلذلك بحسب الحال أن يكون فرضا شنو، وينتقل من فرض الصلاة الطبيعية الاعتيادية المعروفة إلى صلاة الخوف. زين، من صلاة الخوف يعني شنو؟ يعني في واحدة من مراحله إذا كان خوف شديد يصلي إيماء، فهذا بحسب ظنه، بحسب الموقف أنه أصبح في خوف شديد، فكان فرضه أن يصلي إيماء. فأثناء الصلاة ظهرت أمامه بعض العلامات والنوادر التي تؤكد أن الخوف قد زال، انتهى الخوف الداهم، يعني الموضوع تغير. زين، بالحالة هو بدأ بصلاة خوف بالإيماء، والآن الظرف اختلف، يستمر على صلاة الإيماء صلاة الخوف، لو شلون يرجع يستأنف شلون يكمل؟ هاي الصورة. فيقول: إذا صلى موميا فأمن. الصلاة أصبح هناك أمان، شنو فرض حكما؟ قال: أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها. يعني جود باقي ركعتين، ركعة بعد بالركعة الأولى مثلا، يعني المهم اللي مضى صحيح. ليش صحيح؟ لأنه قد أدى ما عليه من الخطاب الشرعي ذاك الوقت بزمن الخوف، كان الخطاب الموجه إلى مو الصلاة الاعتيادية، لا، وإنما صلاة الخوف، وهو قد استجاب لهذا الخطاب الشرعي، إذا ذمته غير مشغولة بصلاة أو بجزء من الصلاة، باعتبار الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه كانت تأديتها ضمن الخطاب الشرعي في حينها. زين، الآن الخطاب الشرعي اختلف بسبب تغير الظروف، قلبت الموازين وتغيرت الظروف. شنو حكمه الآن؟ يقول حكمه يصلي صلاة طبيعية، يقول ممنوع إذا كان على الفرس مثلا أو على الجمل ينزل ويؤدي الصلاة يكملها، إذا كان بغير اتجاه القبلة مثلا الدور يتوجه إلى القبلة إلى آخره من الأمور اللي تتطلب أن يستعيد وضعه الطبيعي في الصلاة الاعتيادية ويكمل. زين، يحتاج إلى يستأنف؟ يقول لا، ولا يستأنف. هذا رأيه. زين، أكو قول آخر وهو ربما المشهور، يعني المنسوب إلى مشهور علماءنا الله يرحمهم، يقولون لا، هذا كلام صحيح بس بقيد واحد. شو القيد مشايخنا سادتنا؟ قال: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته، يعني بأثناء صلاة الخوف أو صلاة المطاردة، أحيانا يعني الظرف الحربي أو ظرف الخطر والخوف اللي داهم المسلمين، أنه يكون مثلا متوجهين إلى جهة واحدة وهي جهة القبلة فرضا يعني، ومرة لا من أكثر من جهة، وأثناء المعارك ينتقل يمين يسار، يطلب منه أن يكون خلاف جهة القبلة. بعد ذلك يعني بأثناء الصلاة صار خوف، خلينا نقول هرب العدو، انكسرت قوات العدو، وأنا بعدني بصلاة الخوف والمطاردة، وأنا التفتت إلى جهة يعني عن استدبرت القبلة. فهنا المشهور يقولون لا، إذا استدبر القبلة بعد كون يستأنف صلاته، يعيدها من جديد. ليش يعيدها من جديد؟ يقول لأنه أساسا إحنا من الشارع من فرض علينا صلاة الخوف والمطاردة بهالكيفية هاي، لأنه ظرف خوف وقتال وشدة إلى آخره. الآن الظرف الظروف زال وانت استدبرت القبله، وهي من اهم يعني شروط صحه الصلاه انه القبله، والقبله عندك اختلفت فبالحالة، والان اصبح الجو امان، فلذلك عليه نفرض عليك اعاده الصلاه. هذا قول، طبعا هذا قول مشهور، لكن عند المصنف يقول لا، ما دام هو في حين صلاه الخوف، يعني في حين الخوف ادى الصلاه إجابة للحكم الشرعي، فحتى وإن استأدبر القبلة فلا شيء عليه. لماذا؟ يقول لأنه هذا فرضه، هذا فرضه، هو باللحظات يكون يصلي بأي اتجاه سواء للقبلة أو لغير القبلة، لأن الظرف هو يحكم، والحكم الشرعي قد أجاز له، بل فرض عليه ذلك، مو بس أجازه، فرض عليه إذا كان لا يستطيع أن يتم صلاته متوجها إلى القبلة، يعني لا بأس أن يستدبر القبلة، هو هذا الحكم الشرعي. فيقول احنا اذا بالحكم الشرعي ادى صلاته ضمن الحكم الشرعي، شنو الموجب انه نفرض عليه ان يستدبر الصلاة؟ اسال الله اعلم، ربما قول مشهور من باب الاحتياط. يقول نعم، من باب الاحتياط احنا نفرض على هذا المؤمن ان يعيد صلاته، يعني الله العالم. فيقول ما لم يستدبر القبلة في اثناء صلاته، نفس الحكم علما. يقول وكذا لو صلى بعض صلاته ثم، يعني بالصلاة الطبيعية أمان وكشماكو، وإذا أسلم أثناء بركعة الأولى مثلا أو الثانية، وإذا حدثت انفجارات وقصف ومعروف إيش، وبعد واحد ما يستدرك، ثم عرض الخوف، شنو الحكم مالته؟ عم يظل يعني يصلي نفس الصلاة الاعتيادية وركوع وسجود وتسبيحات وإلى آخره وتشهد ومعروف إيش؟ يقول لا، بل حاله شنو؟ يتم صلاته بصلاة الخائف، هاي اللي هي المعروفة اللي تتخفف يعني، ولا حاجة إلى الاستدراك ولا استدراك. هاي المسألة الأولى أو الفرع الأول. الفرع الثاني يقول من رأى سوادا من بعيد، سواء يعني مثلا كانت القطعات العسكرية الإسلامية تنتقل من جبهة إلى جبهة، من مكان إلى مكان، وأجهزة الرصد رصدت يعني فد أشياء، سواد عظيم كثيف، بس ربما خبراء الرصد توقعوا أنه هاي قوات معادية، مثلا بعض الإشارات بعض العلامات توقعوها، طبعا كثيرة حتى بزمن يعني مو بس سابقا كانوا اللي يعتمدون على النظر يعني العين الباصرة، لا حتى بالأجهزة الحديثة، يعني كثير ما نسمع ونقرأ عن أخطاء بشرية أو أخطاء بالأجهزة والحسابات التي تؤدي ربما إلى مواقف محرجة وشديدة الإحراج بالنسبة للقطعات المقاتلة، أو ربما إلى قياداتهم العسكرية وحتى السياسية، موجودة هي حتى في زمننا حاليا. فيقول من رأى سوادا فظنه عدو، بحسب الأجهزة والرصيد الصواد هذا عدو، وعدو داهم، عدو قريب، وإحنا ربما عدنا فالمعلومات عسكرية سابقة أنه ممكن العدو يتحرك قطعات في المنطقة هاي، فصار كل بناء أنه هي هاي السواد اللي شفناها هي هاي قطعات العدو، قطعات العدو شنت هجوم علينا. زين الآن نسوي وقت الصلاة، إحنا اللي نصلي شنو نسوي؟ يقول من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، يعني شوف صلاة الخوف، أو صلى موميا، يعني أما يسوي صلاة ركعة واحدة أو يصلي إيماء لهدر شدة الخوف. زين ورا ما صلى وكمل، شنو اللي تبين؟ انكشف بطلان خيالي، هاي الأجهزة مو يعني رصدها مو دقيق، أو ربما كانت يعني الصور اللي تجي بالأجهزة، الإشارات اللي تجي بالأجهزة، الأرقام اللي تظهر بالأجهزة مقاربة إلى أشياء ثانية، وهي يعني مثلا خلينا نفرض مثلا طائر ربما يطير، الجهاز رصد على انه مثلا قذيفه موجهه او صاروخ من قبل هذا مثلا، وهذا وارده يعني مو عبالكم، وارده جدا، طائره تطير، طائره مدنيه مثلا تتزامن يعني مع اجواء قصف ومعروف ايش، واذا يتصور الجهاز انه هي ها شنو، انه صاروخ معادي قادما الينا، وهذه المنطقه اللي احنا بها منطقه حساسه جدا، بها معسكرات، بها اسلحه، معروف ايش، فاني وطبعا بالمناسبه هكذا اجهزه ربما اشد خطوره، يعني بالنسبه للكشف مش قلت بيها خدمات، لكن أحيانا خطورتها وموقف إحراجها جدا شديد أشد من السابق. شلون؟ لأنه بالسابق إذا العيون مثلا ترصد سواد، أنا ممكن أتأمل، أنتظر ساعة ساعتين، ممكن أتأمل حتى أتخذ قرار. لكن هذا المثل هذا اللي يشوف طيارة طائرة، يعني يرصدها قصدي، رصد إشارات تشير إلى أنه جسم طائر، وهو يعني يتصور، شنو يتصور؟ صاروخ، والصاروخ عادة من يجي ثواني. فإذا هذا الشخص الواقف على الجهاز عنده وقت يتأمل ويرجع ويتصل وما أعرف إيش، لا لحظات كنت يتخذ قرار، كنت يتخذ قرار برد أو شيء من أعرف إيش. زين، فيقول أنا فظنه عدو فقصر، بناء على هذا الظن قصر بصلاته أو صلى موميا. زين، ورا ما قصر صلاته أو صلى إيمانا، هو بعد أدى الواجب على غير، انكشف شنو؟ انكشف بطلان الخيال، يعني بطلان ما شاهده على الأجهزة وعلامات المراصد. مو صحيح هذا. زين، بالحالة شنو؟ يعيد يقول لا، لم يعد صلاته. لماذا شيخنا لا يعد صلاته؟ طبعا هذا القول أيضا مبني أو شبيه للفرع الأول، اللي هو باعتبار أنه هذا الإنسان لما صلى موميا أو قصر في صلاته كان بناء على يقين، بناء على أنه عنده الآن الموقف موقف خوف شديد، وموقف الخوف الشديد يتطلب أما يقصر من صلاته أو يجعل صلاته إيماءً. فإذا هو لما قصر صلاته أو صلى إيماءً كان منطلقاً من حكم شرعي صحيح، وهذا الحكم الشرعي بناه على ما يعتقده الآن هو موقف خطر بعد بينه وبين الله. يقول آني يعني شفت أنه صار عندي عقيدة أنه هذا خطر داهم بعد، مو ما صلى أصلي عليك كيف، لابد أن أصلي إيماءً. زين، فيقول بالحالة لم يمت. كذا نفس الحكم، وكذا لو أقبل العدو، العدو صحيح جاي يشوفه قطعاته وطائراته وصواريخه وما أعرف إيش إلى آخره، والحالة صلى مؤمن أو صلى مقصر لشدة خوفه، ثم بعدما صلى وكمل بان أن هناك حائل، ربما حائل مثلا، خلينا نقول مثلا أجت قطعات من دولة أجنبية هي اللي حالت بينه، أو قطعات من عندنا بس قطعات أكبر متطورة مدربة أكثر مجهزة أكثر عددها أكثر. فبعد شنو بان أن هناك حائل، إحنا ما ندري، إحنا من جينا للمنطقة صورنا بس إحنا الوحيدين قطعاتنا إحنا الموجودين بالمنطقة، وقدامنا هاي قطعات العدو، يعني قطعات مهولة، ما كنا متصورين إنه إحنا عندنا أيضا قطعات مساندة، أن ما 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 عندنا معلومة، ما عندنا هيجي معلومة. فصلينا صلاة الخوف، وإذا بالواقع أنه أكو عندنا قطعات أمامنا، هم مو بس يعني مجاورة عندنا وخلينا، لا أمامنا تكون حائل حجاب وحاجز بيننا وبين قطعات العدو. ثم بان أن هناك حائل يمنع العدو. زين، بالحالة النبيصة يقول لا ما تعيد الصلاة. لماذا؟ يقول لأنه فعلا أنت لما قررت تصلي إيماء أو قصرا لأنه حدث لديك خوف، خوف شديد، وهذا الخوف شديد بناء على المعلومات اللي متوفرة عندك، أنت ما تدري بالواقع، لكن هذه المعلومات اللي أنت تقلت منها أنه خطر داهم، بناء على المعلومات أنت تصرفت، فما يحتاج يعني صلاتك صحيح ما تحتاج أنت. الفرع الثالث والأخير بهذه الفروع، قال إذا خاف من سيل سيول، أخو موجود عندنا كم مرة صارت عندنا حتى بالعراق سيول، عندنا بس بالعراق عموم المنطقة يعني بإيران بتركيا بالخليج بالشام بمصر وين سيول يعني ما شاء الله يعني غير مسبوقة حقيقة. فيقول إذا خاف من سيل الخطر يجوف الأول والثاني هو يصلي أو لا سبع بعض الحيوانات المفترسة، جاز أن يصلي حالة خوفها، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف. إذا من هذا الأمر إيش نفهم؟ نفهم إنه صلاة الخوف مولانا هي ترى مو بس للعدو والمطاردة والمشايفة وأمثالة، لا، وإنما لكل موقف يمر به الإنسان ويرى أنه قد أحيط به من لصوص، من حيوانات مفترسة، من سيول إلى آخره. أكو طبعا عندنا بعض الروايات بنشير هذا المعنى أيضا بالوسائل في الباب الثالث من كتاب الصلاة قال: سألته عن علي بن جعفر عن أخيه، يعني علي الإمام جعفر الصادق، يعني أخو الإمام وزكاه، عن أخيه أبي الحسن يعني الإمام الثالث سلام الله عليه. قال: سألته، سألت الإمام عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي، بعد صار وجه بوجه ويا هذا الحيوان المفترس ولا يستطيع المشي، لماذا؟ أقول مخافة السبع، قاعد بظل مكانه، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع، يعني لازم يفترس، والسبع أمامه على غير القبلة، يعني إذا يريد يصلي على القبلة السبع يصير بخلفه. زين، شو يسوي؟ يقول: فإن توجه إلى القبلة، السؤال بعده مستمر، فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد، كيف يصنع بالحالة؟ كيف يصنع؟ قال الإمام، فقال: يستقبل الأسد، خلي وجهه بوجهه الأسد، ينظر بعينه، ويصلي ويومي برأسه إيماء وهو قائم، يعني مو ركوع سجود، ينظر إلى الأسد ويوم إلى الركوع إلى السجود، وإن كان الأسد على غير القبلة، يعني حتى إذا كان الأسد لا غير القبلة واقف، أو ربما الأسد ينتقل يمين ويسار ويزأر بصوته مثلا ويحرك ذيله، يقول ما يخالف، أنت خليك واقف وانظر إلى الأسد وصلي صلاتك من إيماء، إيماء لا ركوع ولا سجود، وين ما يتحرك الأسد أنت تحرك، ولا حتى إذا كان إلى خلاف جهة القبلة. طبعا أيضا أكو روايات هم تتكلم عن الأسد أو اللص إلى آخره من الأمور، من يعني من الأمثلة. بعد عندنا إيه هذا السن؟ الآن تتم، الآن تتم. قال: المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان. المتوحل يعني الذي غاص في بركة أو حفرة من الطين اللزج، السيال، الصلصال، الغير متماسك، هاي يسموه الوحل. احنا عندنا عادة بالأمر الطبيعي أنه إذا كانت الحفرة صغيرة بسبب مياه مطر معروف إيش من ينزل بيها، ربما القدم يغوص بالطين، يعني أقدر أخرج القدم يعني فد جهد بسيط وكل شيء ينتهي. لكن إذا كانت الحفرة كبيرة، أرض منخفضة ولزجة وبيها مياه قديمة وبعض الأعشاب، بعض العيدان، بعض الحيوانات الميتة المتفسخة مثلا، يعني السنين عليها مو مرة واثنين، فهي عادة شو تكون؟ تكون لزجة، رطبة، لزجة، لا هي من القوة المتماسكة بحيث يستطيع الإنسان أن يقف عليها مثلا، ولا هي مياه نقية صافية، يعني مياه صافية يستطيع أن يمشي من خلالها، ما أقول يتنفس أو يسبح، لا يمشي، الماء الخفيف يستطيع الإنسان أن يمشي من خلاله خطوتين ثلاثة ربما، أو يقدر يوصل إلى منطقة مرتفعة يتنفس وبعدين يخلص نفسه. لكن مشكلته أنه هاي لزجة بحيث ما يقدر الإنسان يقف عليها، يبدأ ينزل، وبنفس الوقت لازم لزوجته ما تخلي الإنسان، يعني تفقد الإنسان القدرة على أن يتحرك في أعماقها، ما يقدر يتحرك بعد. فشنو هاي؟ هاي تكون بعد مصيدة للموت. زين، بالحالة هذا الإنسان متوحد. الغريق بعد واضح، نهر، بحر، بئر مثلا، هذا اللي شارب على الموت بسبب الماء، هذا شلون إذا راح يصلون؟ قال: يصليان بحسب الإمكان. طبعا لاحظوا اخواننا، شوف ايش قد جاي نقرا سحر روايات ونقرا احكام، نفهم منها في شيء واحد، وهو ان الشارع المقدس اكد على اهميه الصلاه. الصلاه ترى بالمناسبه مو هاي الحركات الفارغه من الحياه والروح، الصلاه المقصود بها ان يتصل الانسان ليكون له صله بينه وبين الله، هذا هو المهم، هذا هو المهم. الصلاة هي عبارة عن صلة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يريد الإنسان حتى في أصعب الظروف، في أحلك الظروف، في أخطر الظروف، يريد منه أن يكون متصلا به بأي شكل من الأشكال. طبعا الشكل الطبيعي هو اللي رسم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصيغة المتعارفة عندنا من الركوع والسجود والقراءة والذكر إلى آخره. إذا هذا المتوحد والغريق يصليان بحسب الإمكان، بحسب ظرفهم، بحسب وضعهم، ولا يتركون الصلاة. زين، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، يعني تكون صلاتهم بالإماء وليس طبعا موجود بينا سابقا، وأكيد بينا أنه الفرق بين الإماء والقصر، القصر أنه قلنا الأربعة يصير اثنين والاثنين يصير وحدة، أما الإماء لا، بس مجرد الإماء هذا حركة بالرأس، أما بالركع لا، يعني قيام وقعود وإلى آخره، أما الإماء لا، يومي على 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 فرسه، على على جمل، هو يمشي مثلا، هو يركض، هو القتال، أصير إماء وبس، بس مجرد تهليل وتكبير وتسبيح إلى آخره. فيقول ولا يقصر واحد منهما، يعني الغريق أو المتوحد، عدد صلاته، يعني العدد، عدد الركعات، إلا في سفر أو خوف. خوف يعني إذا المتوحد والغريق حكمهم شنو؟ الإماء، الإماء وبحسب الإمكان، الإماء للركوع والسجود بحسب الإمكان. زين، الآن الفصل طبعا هالمقدار قد أتممناه بحمد الله، طبعا هم لا بأس نقرأ في الرواية أيضا الفائدة أيضا في هذا المقام عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمار الصابات طبعا هذا تلامذة الإمام، قال سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل، يعني الصلاة المكتوبة المفروضة أو النوافل، يومئ إذا لم يجد ما يسجد عليه، ما في شيء يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه، مكان ما يقدر يوقف ويسجد وما يصح السجود عليه هم موجودات، هاي شلون؟ قال فقال إذا كان هكذا على كلامك، ما عنده شيء يسجد عليه، تراب أو نبات أو شيء، وما عنده مكان يقدر يوقف عليه، إذا كان هكذا فليومي في الصلاة كلها، ركوعه وسجوده وقيامه ومعرفة كله إيمان. أيضا في رواية أخرى يقول من كان في مكان لا يقدر على الأرض، شلون المتوحل الغريق ما يقدر يستقر بها، لا يقدر على فاليوم إيمان. وطبعا أيضا هم عندنا في الروايات هذا المقام، إذا تحبون تراجعوها في مثل الروايات المتعلقة في مكان المصلي، في القيام أيضا، سواء كان بالوسائل أو غيره، أيضا نستفيد منها هذا الموضوع. الآن الفصل الخامس، قال صلاة أو في صلاة المسافر، والنظر في الشروط، يعني شروط صلاة المسافر والقصر شقد نفصلها ولواحق هذا الفصل. أما الشروط فستة، فإذا الشروط أما الشروط فستة، الأول اعتبار المسافة، قال وهي مسيرة يوم بريدان، يعني بريد أول بريد ثاني، شقد هالبريد البريدين شنو؟ قال 24 ميلا، طبعا هذا القياسات معلومة ذاك الزمن، ممكن احنا نترجمها او نقيسها نحولها بزمننا المعاصر الى ما يساوي تقريبا 5 كيلومترات و 700 متر تقريبا، يعني بالتقريب هذا يسموه بالدقة الرياضية، ولكن بهالمقدار يعني 5.5 فما فوق شوية قليل. زين، فزي ما يقول مسيرة يوم، احنا شنو مسيرة يوم؟ الا يعني اي يوم هذا؟ اليوم الزماني شلون يعني؟ يقول هذا اليوم المعتبر بيكون يوم معتدل من ناحية شروق الشمس وغروبها، لان احنا نعرف مثلا اليوم النهار، نهار الصيف يختلف عن نهار الشتاء من عدد الساعات. اثنين، النهار الصيف مثلا يختلف عن نهار الشتاء من ناحية الجو وحرارة الجو، تختلف ايضا من ناحية اذا كان الجو لطيف، يختلف عن إذا كان جو حار أو بارد شديد البرودة، هذا كله يأثر بالمسافة اللي يقطعها اللي يصير يومين. فبالحالة إيش قد رح يمشي هالسائر هذا؟ زين، هذا من ناحية الجو نفسه، هذا المناخ أو الطقس. زين، من ناحية الأرض، الأرض تختلف إذا كانت أرض مستوية منبسطة معتدلة مريحة بالمسير، تختلف عن إذا كانت أرض صخرية مثلا أو جبلية مثلا، تفرق. ولذلك كذلك حتى الشخص السائر اللي يمشي، أكو شخص مثلا كامل صحته وهو متعود على المسير بالصحراء والصعوبات، هذا يمشي ما يتوقف، بينما الشخص اللي ما متعود على المسير يتخلف. المرأة تختلف عن الرجل الكبير، يعني الشيخ الكبير يختلف عن الشاب، هاي كلها اعتبارات. فيقول هذا عموما، عموما نحن ناخذ المعتدل المتوسط، الصورة العامة اللي احنا اللي عبر عنها في كثير من الروايات، يقول مستوي الخلقة المتوسط، هذا ما لنا علاقة بالقصير جدا او الطويل جدا الى اخره. فاذا يقول مسيره يوم بريدار 24 ميلا. زين، والميل استبدي يفصل نوع 24 ميل، هذا ايش قيل 24 ميل؟ قال والميل 4000 ذراع. يا ذراع شنو؟ قال بذراع اليد، هذا الرجل المستوي الخلقه، ها هو واحد ذراع، هو يعني ناعم، يعني قصير القامة، واحد طويل القامة جدا، ذراع جزء هذا طويل، ذراع جزء ثلاث أذرع من هذا الرجل القصير. يقول لا، مستوي الخلق، مستوي الخلق 4000 ذراع، هذا الميل واحد 4000 ذراع بذراع اليد. زين زين، هذا ذراع اليد شقيد؟ هم يقول يحددوا الذي طوله 24 إصبعا، هاي إصابع المعتدلة، إصبع بصف إصبع 24 إصبع. هذا منين جبنا هالتقييمات هذه الحسابات؟ قال تعويلا على المشهور، يعني مشهور علمائنا سواء المسلمين او حتى غير المسلمين، الاجانب اهل الجغرافيا وعلم الهيئه، هم كانوا يستعملون ايضا هكذا طرق لقياس المسافات. طبعا بالمناسبه قياس المسافات او غيرها ترى مو فكره حديثه، منذ نشء الخليقه كان الانسان يعمل على ايجاد بعض المقاييس لقياس المسافات، سواء الوقت أو المسافة أو المساحة ربما، لكن طبعا تختلف من زمن إلى زمن، من ناحية التسمية، من ناحية المقدار. حتى إحنا عندنا بزمننا مثلا، إحنا عندنا متر حاليا، المتر يسموه المتر القياسي للطول، المتر القياسي اللي هو 100 سنتيمتر. لا زال بعض الدول، وطبعا قبل فترة 50 60 سنة كان مشتهرة يسموها الياردة، معروفة سامعين بها الياردة، إلى الآن بعض الدول بعض المناطق يستعملون الياردة. الياردة فالقصد قياسات ما موجودة ومختلفة، فهذول حسب المشهور عندهم هي هالتقسيمات هاي. زين، إذا يقول إذا مو الميل والمسيرة يوم، يقول نعتبر في طريقة ثانية وهي مد البصر من الأرض. يعني شو يعني شنو مد البصر؟ يعني هذا الإنسان اللي نظره سليم المعتدل، ما بي فد مرض او علة او شيء، والجو صافي ما بي اي غبار اي اتربة اي رياح اي عواصف، وما بي مرتفعات ومنخفضات واشجار وقصب وما اعرف ايش. هذا النهاية، هذا الانسان المنيري ينظر الى اين يصل بنظره، وين يوصل بالنظر مالته، يقول هو هذا نقدر نعتبره الميل، هذا اللي نقدر نعتبره الميل. زين، هني هذا إذا كان شنو مسيرة يوم بريدان 24 ميل. قال ولو كانت المسافة 4 فراسخ وأراد العودة ليومه، يعني يروح يقطع 4 فراسخ، يعني 4 فراسخ فوق 20 كيلو، وأراد العودة ليومه بنفس اليوم، فقد كمل مسير يوم. يعني شنو؟ يعني هذا اللي احنا نسميه حاليا المسافة التلفيقية، عندنا مسافة امتدادية، يقطع مسافة امتدادية اللي بدأ 44 كيلو، امتداد ذهابا 44 وإيابا 44 طبعا أو أكثر. ومرة يقول لا، قد يكون تلفيقية بالذهاب 22 وبالعود أيضا 22، باعتبار أن العود أيضا يصدق عليه أنه مسافر. فيقول وأراد العودة ليومه فقد كمل مسيرة يوم ووجب ال تقصير. أيضا عدة رواية لطيفة لا بأس بقراءتها أيضا هذا المطلع، في أبواب المسافر أو في أبواب صلاة المسافر، في رواية يعني ناقلها أبو الوسائل من كتاب العلل إلى الشرائع وكتاب عيون الأخبار، يقول وقد يختلف المسير، يعني المسير اللي قطع الإنسان، وإحنا نحس بهذا للمسافر، وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو 4 فراسخ، يعني مسير البقر يختلف، وسير الفرس 20 فرسخة، سرعته أكثر الفرس، وإنما جعل مسير 8 يوم 8 فراسخ، يعني اللي احنا نريد مسيرة يوم هو 8 فراسخ. ليش؟ يقول لأن لاحظ، شوف الإمام شلون ينظر، لأن 8 فراسخ هو سير الجمال، الجمال يعني صاحب القوافل، صاحب الجمال والقوافل بعد، وهو الغالب على المسير. إذا من الرواية، من النص، إيش نعرف؟ إنه المشرع الإسلامي ينظر إلى العام الأغلب، ما ينظر لكل واحد واحد حكم، ينطي حكم عام للأغلبية للعام، وإذا أكو استثناءات زيادة أو نقيص هذا ممكن يرتب له حكم خاص له. زين، وهو الغالب على المسير. إذا لما كان هو الغالب على المسير، الحكم الشرعي صار إنه هو سير الجمال اللي هو 8 فراسخ باليوم، يعني تقريبا بالأربعين كيلو أو أكثر من 40. وهو يكمل، وهو أعظم السير، أكثر شيء، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكارون. زين، هذا الرواية. فإذا ولو كانت المسافة 4 فراسخ وأراد العودة اليومي فقد كمل مسير يوم ووجب التقصير. يعني شنو وجب كما مسير يوم وجب التقصير؟ يعني أصبح حكمه إنه حكم المسافر لازم يصلي صلاة القصر، صلاة المسافر يعني، واللي هي القصر. زين، هاي فد صورة. صورة ثانية يقول ولو تردد يوما بنفس اليوم، ولو تردد يوما في 3 فراسخ، مو 4، 3 فراسخ. شلون؟ يقول ذاهبا يروح 3 فراسخ مو 4، يعني ما يكمل 22 نصف المسافة، يروح ذاهبا 3 فراسخ، وجائيا يرجع 3 فراسخ، وعائدا إلى ما ذهب إليه أولا هم 3 فراسخ. يقول من نجمعها، من نجمعها ذني هذا باليوم، إيش قد مشي؟ مشي 9 فراسخ، يعني أكثر من مسيرة يوم بالجمال، وهذا 8 فراسخ المطلوبة. فبالحالة شنو من؟ يقدر يقصر؟ يقول لا مولانا ما يقدر يقصر. ليش ما يقدر يقصر؟ يقول ما هو المشكلة، المشكلة أنه من راح أول الصبح طلع قطع 3 فراسخ ورجع 3 فراسخ، من رجع بعد يصدق عليه أنه مسافر؟ السؤال هنا، يصدق عليه أنه مسافر؟ يقول لا ما يصدق عليه مسافر. ليش؟ يقول لأنه يعني رجع يا مهله، رجع يمهله بعد، أصبح عائد هذا يعني جائع. زين، من يريد ينطلق مرة الثانية بالثلاثة 3 فراسخ اللي هو سمى عائدا، هذا يحتسب للدور سفر. يقول لا ما يحسب. ليش؟ ما بي 4 فراسخ، يعني ما بي نصف المسافة الشرعية اللي هي 8 فراسخ، نصها 4، ما بي هاي 3، فما نقدر نحسب هذا مسافر، وعليه لا يمكن له أن يقصر. لذلك إيش قال المصنف؟ قال لم يجز التقصير، لم يجز التقصير، وإن كان ذلك من نيتي حتى لا ناوي، لكن حقيقة هو مسافة شرعية ما قطع، ما كمل. شلون ما كمل؟ يقول لأنه هو راح 3 ورجع 3 صار 6. زين، لما 6 هو هي مهلة، يعني السفر الأول إيش بيه؟ انتهى. بعد دور من يقول عائدا، هذا بعد يكون سفر جديد. إذا كمل لي بهذا السفر الجديد 8 فراسخ، أقول لك نعم أنت مسافر وتقصر، لكن أنت ما كملت لي، فإذا أنت ما تقصر الصلاة لم يجوز التقصير وإن كان ذلك من نية. ولو هاي مسألة ثالثة، ولو كان للبلد طريقان، هاي ماخذ أخوه حتى من هذا السيد أخوه الله رحمه وغيره من الكتب السيستاني ومثالهم يذكره دائما، ولو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة، يعني أنا من اللي أنطلق من كربلاء مثلاً، خلينا نقول خان النص مثلاً، أكو خط مباشر، خط مباشر الخان النص بس ما بي مسافة، وأكو طريق أدخل مثلاً تقريباً بعمق الصحراء وبعدين أدخل أرجع إلى يعني على شكل قوس وأرجع إلى خان النص، ممكن؟ يقول نعم. فهذا يقول فسلك الأبعد، قصر ليش؟ يقول لي فعلا عمليا عمله قد تطابق مع النص الشرعي، النص الشرعي قال 8 فلاسف، وانا عمليا قطعت 8 فلاسف او ربما اكثر، فاذا انا ينطبق علي الحكم الشرعي واقدر اقصر صلاتي. والمشرع الاسلامي لو كان ما يقبل على هاي الطريقه كان بين باعتبار من الواجبات من اهم واجبات الامام انه الحاكم الشرعي يعني المشرع الاسلامي من اهم واجباته هو بيان الاحكام والمحافظه على الاحكام، المحافظه على الاحكام من التزوير والزياده والنقيصه. فلذلك احنا ما وردنا في الامر يمنع هاي الطريقه، والامر اللي وردنا انه هو قطع 8 فراسخ، واحنا قطعنا 8 فراسخ اذا ماكو اي مشكله. لذلك يقول قصر، بس اذا الابعاد قصر وان كان ميلا الى الرخصه، يعني حتى اذا كان هذا الطريق اللي الابعد اللي سلكه هو يعني في سبيل، يعني هذا المسافر في سبيل سلك هذا الطريق البعيد في سبيل انه يقصر صلاته، يقول ماكو مشكله، ما يقول ميلا، يعني هذا رغبه منه، ميلا منه الى ان يستفيد من رخصه صلاه القصر، يقول ماكو مشكله. زين، الشرط الثاني نحاول نخلصه. الشرط الثاني يقول قصد المسافة، يعني نية، أنا من طلعت من أهلي عندي نية إنه قاصد أقطع المسافة، قاصد أقطع المسافة، مو مثل صاحبنا هذا اللي قال يقطع 3 ويرجع 3، هذا ما عنده قصد قطع المسافة، عنده قصد يقطع 6 فراسخ مو 8. يقول فلو قصد ما دون المسافة، يعني يقصد قطع دون المسافة، زين هذا يعني أول خروجه. ثم تجدد له رأي في مسألة ثانية، أمر آخر خابره قال أطلعنا على فلان منطقة، ثم تجدد له رأي فقصد مسافة أخرى، يعني فقصد أخرى مثلها، يقصر ولا لم يقصر؟ يابا ما هو بالقصد الأول والقصد الثاني من نجمعهم يصير فوق ال10 فراسخ، يقول نعم صحيح، ولكن هو من طلع ما كان ناوي يقطع المسافة، لذلك ما عنده نية، ما نسميه مسافر، يقول لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. نرجع إلى الرواية الأولى والرواية الأولى، أن القصد يكون عندك شنو؟ أنه تقطع 8. الآن أنت ما عندك قصد، فلذلك ما نقدر نقول لك قصد. فإن عاد بالرجعة، بالرجعة مالته، فإن عاد وقد كملت المسافة، يعني طريق العودة من ارجع للمنطقه الاهلي المدينتي، المسافه راح تكون بيها مسافه شرعيه، بترجع بيها مسافه شرعيه، فبالحال من اريد ارجع انا شنو هو ارجع؟ ارجع ناوي قطع المسافه، لان اكيد هي يعني هذا شيء امر مفروض علي، لابد لي ان اقطع هاي المسافه اللي فوق ال 40 كيلو، لابد لي ان اقطعها توصل مدينتي، اذا ما اقطعها معناته انا اظل خارج المدينه. فإذا صار عندي نية قهرية لقطع المسافة، فإذا صارت الصلاة وريت أصلي بهالطريق العودة أصلي شنو؟ أصلي قصر، طبعا مع توفر بقية الشروط أيضا، أصلي قصر إذا أنا كنت بهذا المحل وريت أن أصلي باعتبار أني يصدق علي مسافة. زين، فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد يعني فوقها قصر في صلاته، زين يعني في الرجوع قصدي. وكذا نفس الفكرة، مرة يسافر عنده يشوف مريض، بعدين قال له روح شوف لنا كمل لنا معاملة، هسه يقول له طلع أنا أطلب دابة شذت له، بقرة أو فرس أو جمل أو إلى آخره، ويطلع يدور وراها، يا ولش ما شفتوه هيك بقرة أو صافة ما أعرف إيش إلى، أو لا واحد يطلب أموال وصفوا لي بفلان منطقة وهذا راح يدور عليه حتى يسترجع منه أمواله، أو عبد آبق، هاي سابقا عبد آبق يشتري العبد وهذا العبد يشرد من عنده فيلح، فمن مكان لمكان. وكذا لو طلب دابة شذت له أو غريما أو آبقا، وطبعا معروف هذا من ربما يوصل لو يلقى لو ما يلقى، خصوصا العبد الآبق إذا عرف أنه هذا موجود وهذا يركض وراه ينتقل إلى مكان آخر، وكذلك الغريم وكذلك هو الحيوان بعد على كل. ولو خرج ينتظر رفقة، سايق صورة أخرى، ينتظر رفقة إن تيسر سافر معهم، وقف يعني على باب المدينة وقال يا أبي إذا حصلت لي سيارة وجماعة أنا أصعد وياهم، ما حصلت أنا أرجع. خرج ينتظر رفقة إن تيسر سافر معهم، فإن كان على حد مسافتين، هذا مطلع اللي هو ينتظر يعني محل الانتظار، شلون يقول مثلا مو الدرج في المكان يعني انطلاق القوافل، فهي عاده تكون على ابواب المدينه. فان كان هذا الانتظار على حد مسافه شرعيه قصر في سفره وفي موضع توقفه، وان كان دون المسافه اتم حتى تيسر له رفقه ويسافر. الشرط الثالث ياتي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير.